قد ياتي بصوره رجل، قد ياتي بصورته الاصليه، وقد والله اعلم قد يكون بصوره شخص وثم لو لم يحفظ. وليس ذلك بمجرد العاطفه فقط، الواقع يدل على هذا، انهم كانوا معدلين في دينهم وكانوا معدلين في حفظهم من عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فالله تبارك وتعالى اثنى عليهم: محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. فالصحابه رضوان الله عليهم اجمعين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا وحدفا للثان، الله الله اتقوا الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالله لا ينفق احدكم مثل جبل احد لن يصل الى مده ولا نصيبه. سبحان الله. فمهما انفق الانسان الذي بعده لا ينفق او لا يصل الى درجته. فلا يجوز ان يتكلم احد في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. وهذه هي عقيدة المسلمين اهل السنة والجماعة، لا ينبغي لأحد منهم أن يناله بسوء، وإن وصله بعض الشيء فنقول، وإن حصل بعضهم من بعضهم بعض الأشياء فنقول لقد غفر الله لهم. والله تبارك وتعالى حينما قال لقد رضي الله عن المؤمنين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالله عز وجل يعلم أنهم لا يعملون، لا يأتون بالكبائر، وإذا صدرت وبدرت منهم بعض الصغائر فالله قد غفر لهم قبل أن تصدر منهم. فالحاصل أنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجون عن النقد، خارجون عن النقد، خارجون عن الجرح والتعديل من قائمة الرواة. ثم إذا جاء تابعي من تبع ومن سحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال عمر بن الخطاب، قال أبو هريرة: ينظرون أهل الحديث رحمة الله عليهم، سجلوا وجمعوا كل أحواله، متى ولد، يحاولون أن يجد، أن يجدوا متى ولد، كيف كانت حاله مع جيرانه، كيف كانت حاله مع معامليه الذين يتعامل معهم، وكيف كان مدخله ومخرجه، حتى يحكموا عليه بأنه ثقة في دينه. وكذلك لا يكتفون بالثقة في الدين، قد يكون الإنسان صالحا لكن تدركه غفلة الصالحين، كما هو معروف في قول علمائنا: أدركته غفلة الصالحين. قد يكون صالحا لكنه يجب أن يكون متيقظا حافظا، حافظا كما قالوا، كما شرطوا في شرط أو شروط الحديث الصحيح، هو الحديث الذي ورد بنقل عدل تام الضبط، عدل يكون في دينه معروفا وفي معاملاته معروفا بالحسن، لا يكون فيه جور ولا حيف، ولا يكون يترك الصلاة، ولا يأتي ببعض خوارم المروءة أيضا. سبحان الله، من خوارم المروءة التي ذكرها بعضهم حتى إن لباسا إذا كان في بلد ما يعتبر من لباس العامة، من لباس السوقة، فلا ينبغي للذي يتصدى لرواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس هذا اللباس. حتى إن في تفاصيل علوم الحديث ذكروا ان الشخص اذا روي انه ياكل في السوق وهو يمشي فلا تؤخذ منه الروايه، حتى ان بعضهم ترك الروايه من شخص سمع في بيته من بيته صوت الطنبور، ترك الروايه من شخص كان ينادي، كان قد ندت منه او ند منه فرسه، فكان قد اخذ الجابيه خاليه و يناديه بجابية خالية، فلما رأى أنه كذب على الحيوان، انظروا سبحان الله، لأنه يناديه كأنه يشوقه ويطمعه فيما عنده في الجابية، فلما رأى أنه كذب على الحيوان ترك الرواية عنه. كان إلى هذا الحد سبحان الله، يعني دقتهم في أخذ الروايات. ومعلوم في أدوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يكون صالحا لكن حفظه ضعيف، فيقولون صدوق ضعيف الحفظ، يعني حاله في عامة أحيانه في الدين وفي الشريعة طيب لكن حفظه ضعيف، وشرط الحديث الصحيح أن يكون ورد بنقل عدل في دينه تام الضبط، متصل السند أيضا ضبطه يكون تاما، ويكون إذا كان ضبطه تاما أيضا يكون لقي شيخه متصل السند، يكون لقي شيخه الذي يروي عنه، لأنه إذا لم يلقى شيخه فربما يكون روى عن شخص سمع شخصا آخر، وهذا الشخص لا نعرف حاله كيف هو، لعله يكون ضعيفا، لعله يكون كذابا، لعله يكون صالحا لكنه ضعيف الحفظ. فعلى كل حال اشترطوا في صحة الحديث أن يكون ورد بنقل عدل تام من الضبط متصل السند. كذلك ما هذا كله لا تدخل فيه علة ولا شذوذ، يعني قد يكون ثقة ثابتا في الحفظ، والثقة أيضا قد يهم وقد يخطي، وإذا جاء ناس عدة أشخاص يرؤون هذا الحديث نفسه وهو يخالف هؤلاء فيتركون حديثه ويأخذون حديث الكثيرين، هذه دقتهم. كذلك من دقتهم في الرواية وفي تمحيص الرواية أن الشخص لا شك أنه قد يكون في مقتبل عمره، في شبابه، في ريعان شبابه، تكون ضابطته وحافظته قوية، لكن في الشيخوخة وفي الحرم تكون قد تغيرت حافظته. هنا جاء اصطلاح الاختلاط أيضا عند المحدثين، يقولون كان ثقة لكنه اختلط في سنة كذا، سبحان الله يدققون متى يختلط. بعضهم اختلط لأنه كان يعتمد على كتبه في الرواية ولم يكن يحفظ، ولم يكن يحفظ، فلما كان يروي من الكتاب لا يطرأ فيه خطأ ولا ضعف، لكنه احترقت كتبه، احترقت كتبه، لم يبق إلا الحفظ، فإذا حدث من حفظه وحفظه لم يكن تاما كان اعتماده على الكتب فكان يخطي، ولذلك قالوا احترقت كتبه في سنة كذا وكذا. فكل من سمع منه الحديث بعد هذه السنة، بعد هذه الحادثة، تكون روايته ضعيفة. كذلك الشخص قد يكون أصابه الهرم فيكون قد ضعف حفظه في الهرم والكبر، فقالوا نسي وبدأ يخلط الصحيح من الضعيف في سنة كذا، والذين رووا منه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان فروايتهم عنه صحيحة، والذين رووا عنه بعد اختلاطه وبعد الطروع وبعد طريان ضعف الحفظ فيقولون روايته ضعيفة. شخص كان صحيح الحديث قوي الحافظة في أول عمره حديثه صحيح، لكن لما هرم ولما كبر وشاخ ونسي ما كان يحفظ في أول عمره فضعفوا حديثه، فمن أخذ منه بعد الضعف حديثه ضعيف. انظروا إلى هذا التدقيق. وبهذا كانت مزية الأئمة الذين قاموا بهذا العمل. هذا صحيح الإمام البخاري رحمه الله، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، صحيح الإمام مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، هذه الكتب. وهناك كتب أخرى للأئمة، دواوين السنة، الكتب الستة المشهورة المعروفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذان الأئمة أو هذان الإمامان رحمة الله عليهما قد اشترطا أنهما لا يدخلان بين دفتي الصحيح إلا الصحيح، إلا ما جاء في قول العلماء أن الإمام مسلم رحمه الله أدخل في المقدمة بعض الآثار التي قد لا تثبت، لكن الصحيح إن شاء الله أن كل ما بين دفتي الصحيحين صحيح، وعليه أجمعت الأمة. ولماذا كان صحيحا؟ لأنهما اشترطا أنهما لا يدخلان الصحيح إلا ما يزن على ميزان الصحيح أن يكون منقولا بطريق عدل في دينه ضابط تام الضبط، كذلك لا يدخل فيه علة ولا شذوذ. وبهذا جمع الإمام البخاري رحمه الله هذا الصحيح، كذلك الإمام مسلم رحمه الله جمع الصحيح، واتفقت الأمة على صحة ما في الكتابين. وهناك كتب صحاح أخرى أيضا، صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، على طريقتهم أو على نظرتهم صحيحة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم لم يتفقوا على صحة جميع ما فيه. أبو داود سنن الترمذي أو جامع الترمذي جمع فيه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشترط الصحة، فإنه بنفسه يذكر في بعض الأحيان أن هذا الحديث ضعيف، ويذكر في كثير من الأحيان أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن صحيح، هذا الحديث حسن وهذا الحديث غريب، يحكمون على ما يظهر لهم رحمة الله عليه. كذلك صحيح ابن حبان وكذلك صحيح ابن خزيمة، لكن الصحيحين أو لكن الصحيحين قد اتفقت الأمة على صحة ما فيهما. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن نستظل بظل صحيح البخاري بعض الأوقات، ونتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نؤمن أنها وردت عن طرق صحيحة لا يتطرق إليها شك الضعف ولا شك الخطأ. الإمام البخاري رحمه الله جمع هذا الصحيح من كذا من 100,000 من الحديث، يعني جمع الصحيح من 300,000 حديث، أو يحفظ 400,000 حديث، جاءت روايات مختلفة عنه، وكانوا في الحقيقة يحفظون. وانتقاؤه هذا وتحريه جاء فيما ورد عنه أيضا أنه ما كان يدخل في صحيحه هذا حديثا إلا بعد أن ينظر نظرا دقيقا في أحوال السند والمتن، ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين يستخير الله تبارك وتعالى فيهما فيدخله في الصحيح. كان هذا تحريه لصحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنال الله تبارك وتعالى بجده وجهده، وهو رحمة الله عليهم أيضا. يقولون الآن أن العقل السليم في الجسم السليم، لكن نجد أنه لا علاقة للجسم بالعقل إن شاء الله، لأن العقل إذا كان متصلا بالله تبارك وتعالى متوكلا على الله فلا يبالي أن يكون الجسم نحيلا مريضا ضعيفا. هذا الإمام البخاري رحمه الله لم يطرأ عليه ساعة من ساعات الليل والنهار ضعف حفظ، ما أنه ما كان أكله إلا كذا من المدة. ذكر جاء في الروايات أنه مرض فجاءه الأطباء فقالوا إن مرضه لم يأتي إلا من فقر الدم، وفقر الدم نشأ أنه عدة شهور لم يكن طعامه إلا خبز ناشف مبلول بالماء. سبحان الله، خبز ناشف مبلول بالماء. فلذلك ولكنهم كانوا متوكلين على الله. الإنسان في الحقيقة إذا كان في هم دائم خاصة في سبيل الله تبارك وتعالى فينسيه كل شيء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فتنزل المعونة من الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى الناس عن الوصال فقالوا يا رسول الله إنك تواصل الوصال، أن يواصل عدة أيام صائما ولا يفطر، يواصل الليل بالنهار ولا يفطر، لا يفطر في الليل ولا في النهار، هذا وصال، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا شك أن الصحابة كانوا مستباقين للخير، لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خيرا كانوا يريدون أن يقلدوه ويتبعوه صلى الله عليه وسلم في دقه وجله. فواصل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ربي ويسقيني. اتفق الأئمة على تفسيره بأنه كان هذا الطعام طعام الروحي كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وأن الله أنه كان مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى حتى كان يكفيه أو كان يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا أمر واضح، حتى نحن نجرب في أنفسنا إذا كان أحدنا في هم من الهموم ويكون في عزم من الأمور فربما لا يأتيه ولا يبالي بالجوع والعطش ويمضي، ربما لا يطعم الطعام وقتين أو ثلاثة أو أربعة، لكنه نشيط يعمل ويمشي ويجري ويكمل أشغاله. فلا شك أن أولئك الأبرار رحمة الله عليهم الذين خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري رحمه الله مع جوعه وعطشه وضعفه ونحوله ومرضه في الجسد، لكنه كانت حافظته، وأي حافظة، ما كان نسي شيئا سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع صحيح البخاري، وقد خدم هذا الكتاب، خدم هذا الكتاب شرحا وتفسيرا من جميع النواحي الأئمة رحمة الله عليهم. وهذا الكتاب نرجو من الله تبارك وتعالى أن نوفق لدراسته كما درسنا على بعض مشايخنا. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم الذي يبدأ به كتاب الله تعالى وكل أمر ذي بال، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر مقدمة بأني أعمل أو أذكر، إنما نقل عنه أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية أحد شيوخه أئمة الإسلام رحمة الله عليه، فقال إسحاق بن راهوية قال لو جمعتم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كلمة واحدة قد تفتح الطريق أمام الناس. ولذلك في الحقيقة الآن في الجامعات وغيرها يوجد شيء اسمه إشراف، الطالب إذا كان يريد أن يكتب رسالة أو يأخذ شهادة عالية لابد أن يكون تحت إشراف أستاذ، لأن لا شك في أن الشخص الذي يكون قد قضى حياته في هذا الميدان أو في هذا العلم يكون تكون له خبرة، فالطالب يستفيد منه. قد يشير الأستاذ إلى شيء وينفتح أمام التلميذ باب البحث حتى يتيسر له، وقبل هذا قد يكون ينغلق عليه فكره ويتعثر عليه طريق البحث. فالإمام البخاري رحمه الله يقول كنا في مجلس إسحاق بن راهوية فقال لو جمعتم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري فوقع في قلبي فجمعت هذا، وقع في قلبي فجمعت. ربما يكون في المجلس آلاف من الناس، مجالسهم كانت تكون واسعة كبيرة متسعة شاملة لناس كثيرين، لكن وقع في قلبي هذا الإمام رحمة الله عليهم فجمع هذا الصحيح بهذه الطريقة رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي يشير بهذا إلى أن دين الإسلام مبني على الوحي، على الوحي الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. كذلك جاء في قول بعض الصحابة أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأشار على أن هذا الذي أذكره في هذا الكتاب كله وحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان بدو الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ ذكر في هذا الحديث باب طريقة إتيان الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والدين، وذكر أول ما ذكر في هذا الكتاب الحديث يتعلق بالأعمال بالنيات. فظاهر هذا ظاهر إيراده أن الحديث الذي أورده هو إنما الأعمال بالنيات لا علاقة له ببدء الوحي، ببدء الوحي. لكن الذي ذكر الأئمة قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله فقهه عجيب، يأخذ حكم المسألة من الحديث من بعيد، فقال إن الوحي مبناه مهما كان، إن الوحي مبناه على حسن النية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل حال وأحسن نية فأنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي بالسنة كما أنزل بالقرآن. وقال بعض العلماء إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن الوحي مشتمل على الشرايع، شريعة، والشريعة تشتمل على عبادات ومعاملات، وهذه العبادات والمعاملات لا تصلح إلا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. فذكر أول ما ذكر تنبيها لنفسه أن هذا العمل الذي يقوم به لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي به إلا وجه الله تبارك وتعالى، والله أعلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كذلك يريد أن ينبه كل طالب علم أن يتعلم ويجلس لدراسة هذا الصحيح ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن النية، فإن لم تكن عنده نية غير وجه الله تعالى فليجلس ولينظر أول هذا الحديث فليغير نيته. نعم، قد يجلس الإنسان لنية أو قد يقبل الإنسان على عمل بنية، لكن يأتيه النية المطلوبة لله تبارك وتعالى. يقول الزهري رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. الإنسان قد يحدث له هذا، وهذا مغفور له عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله، لأن الحسنات يذهبن السيئات. إن كان دخل في شيء من العبادات بسوء النية لكنه ذكر الله فاستغفر لهذا الذنب فإن شاء الله غفر له وصح عمله. أبو سفيان رضي الله عنه يوم الفتح لما استعرض جيش النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم قوة جيش النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقاوم أم يمكن أن يعترف به، فدخل فأخذه العباس ابن عباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسلم، فتلكى أبو سفيان رضي الله عنه، تلكى، روايات صحيحة وردت في هذا، تلكى تردد ولم ينشرح صدره للإسلام، فقال: ويحك أسلم قبل أن تنفرد سالفتك، ويحك أسلم قبل أن تنفرد أي تقطع عنقك. قال: فأسلمت مكرها ثم أحسن أو ثم أخلص الله لي الإسلام. سبحان الله، قد يكون الإنسان يدخل في شيء لغير الله لكنه يعطيه الله تبارك وتعالى حسن النية. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في كتاب بدء الوحي، وظاهر هذا الحديث لا علاقة له بهذا الكتاب. الكتاب في الحقيقة يعني في الكتب المؤلفة خاصة الكتب الفقهية يذكرون كتاب كذا، مثلا كتاب المياه أو كتاب الطهارة، ثم يذكرون المياه، ثم يذكرون الغسل، ثم يذكرون الوضوء كذا وكذا. فهكذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر كتاب الوحي، وتحت الكتاب في داخل الكتاب تكون أبواب مختلفة. فظاهر هذا الحديث أنه لا يوافق كتاب بدء الوحي، لكن الموافقة كما بينا لكم أنه الإمام البخاري رحمه الله كما بين العلماء قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين بهذا أنه إن شاء الله حسن النية مبتغيا وجه الله تبارك وتعالى بجمع هذا الصحيح. ثم بعد ذلك أراد أن ينبه طالب العلم الذي يقبل على دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحسن نيته، لأن الأعمال بالنيات، أن الأعمال بالنيات. ثم بعد ذلك يأتي في الباب أو في الأبواب الآتية والمستقبلة طريقة بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. من منهج الإمام البخاري رحمه الله أنه يبدأ بالكتاب والباب، فإذا وجد للباب آية مناسبة فيوردها، لأن الوحي الكتاب والسنة كلاهما يعاضد بعضها بعضا، يفسر البعض الآخر. فمن منهجه أنه يذكر في الغالب إذا وجد آية مناسبة للكتاب والباب فيذكر الآية، هكذا ذكر هنا هذه الآية الكريمة وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني أيها النبي لست بدعا من الرسل، قل إن لست بدعا من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لم يكن قبله رسل، وليس مدعيا لشيء لم يكن قد سبق به. إن لله أنبياء ورسل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فهناك رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسل وأنبياء كثيرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد من الرسل، وهو رسول من رسل الله تبارك وتعالى. فيجب على كل أمة كما آمنت بالرسول السابق، فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. لم يأتي بشيء لم يكن من قبله. آمنتم بموسى، آمنتم بعيسى، آمنتم بنوح، آمنتم بإلياس، آمنتم بكذا. أن الأنبياء كل من آمنتم به الآن بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فرسالته كرسالتهم، إلا أن رسالته ناسخة لرسالات السابقين. فليس هو، لم يأتي بشيء جديد، ولم ليس هو أول رسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني كما كان الوحي يأتي الأنبياء نوحا وغيره عن طريق الرسول وعن طريق الرؤيا الصالحة. ما كان لنبي أن يكلمه الله، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه. يرسل رسولا، هذه الطرق هي كانت طرق الوحي إلى الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق الوحي إليه هذه الطرق إلى النبي، إلى من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الحديث الأول في هذا الباب، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الخمد بن وقاص رحمه الله أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر الأئمة رحمة الله عليهم أن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث الأول في أول كتابه، ومن دقة نظره أن هذا الحديث عنده من عدة شيوخ، منهم الحميدي عبد الله بن الزبير، عدة شيوخ منهم الحميدي عبد الله بن الزبير، إلا أنه اختار لفظه، ما أن لفظه هنا إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر هذا الحديث بعد عدة أبواب بلفظ آخر، بلفظ آخر، كله عن بهذا الطريق، إلا أن شيخه قد تغير، وشيخ شيخه هو سفيان وهو يحيى بن سعيد وهو فلان وهو فلان، فلكنه جاء بلفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الكامل هو بنفسه روى في موضع آخر، لكن في هذا الموضع روى بترك هذا الجزء لحكمة من الحكم، لأن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير له مؤلفات، وهو من كبار الشيوخ ومن كبار الثقات، فقدم حديثه، ومن أهم ما يكون أنه مكي، والوحي بدايته من مكة، ولذلك قال العلماء هذا من دقة البخاري رحمه الله، تحرى كأنه أراد أن يبدأ كتابه من أول حديث مروي من مكي قرشي أيضا. عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي رحمه الله، فبدأ بالحديث أو بدأ بكتابه بحديثه، لأن الوحي مناسبته لكونه في مكة فينبغي أن يكون عن طريق مكي. كذلك شيخ عبد الله بن الزبير الحميدي سفيان بن عيينة الهلالي، ولد بالكوفة لكنه عرف ومدخله مخرجه وتعلمه ودراسته في مكة فعرف بالمكي. فبدأ الإمام البخاري رحمه الله أول حديث بالمكيين، لأن هذا وحي، والوحي بدءه من مكة. ثم قوله حدثنا الحميدي، هذا أيضا لخاصة للطلبة الذين يريدون وصول الحديث ومصطلح الحديث. كلمة حدثنا وحدثني، هذه اصطلاحات أئمتنا رحمة الله عليهم التي اخترعوها في الروايات. التحديث يكون إذا كان الطالب سمع من الشيخ لفظه، فيكون عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله يكون قرأ على تلاميذه، منهم الإمام البخاري، عدة تلامذة منهم الإمام البخاري، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابن سعيد إلى آخر الحديث. وكلمة حدثنا فيه صيغة الجمع معروف، دلت على أن الإمام البخاري رحمه الله سمع هذا الحديث في مجلس شيخه الحميدي مع جماعة من الأئمة رحمة الله عليه. هذه الكلمة ترشدك إلى كثرة طرق هذه الرواية أو كثرة الرواة عن سفيان بن عيينة الهلالي. وبالفعل لو ذهبت تبحث دواوين السنة تجد عند الأئمة الترمذي وغيرهم وغيرهم من طرق متفرعة جدا الذين يروون عن سفيان ما شيخ البخاري رحمه الله. ولذلك كلمة حدثنا من المحدث وهم دقيقين وهم يستعملون هذه الكلمات بالدقة، تدل على أن هذا الحديث سمعه الإمام البخاري في مجلسه.